زمیره وایو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم وبعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى الناس ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سام السرساوي الواعظ بالأزهر وعضو لجنة الفتوى مرحبا مولانا ازي حضرتك فندم
الله يبارك فيك وأكرمكم الله وأصلح الله حالنا وحالكم
هي نحن سعداء جدا باللقاء مع حضرتك مرات ومرات وهي فرصة نحن نكمل الموضوع الذي بدأناه في حلقة سابقة بفضل الله وكنا قد تكلمنا عن الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هذه الآية يعني حضرتك تفضلت وقلت كلام كتير فيها والأسئلة كانت حواليها بسم الله ما شاء الله ولسه ما زال معنا أسئلة فالسؤال الأول جاء من أخ كريم يقول ما الفرق بين المرابحة والمضاربة
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على هذا النبي الهاشمي القرشي الشريف وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين
آمين.
أما بعد أيها الأحبة الكرام فيما طرحه الأخ الكريم أستاذ محمود أسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال وأن يغفر لنا وإياكم وجميع المسلمين الذنوب والأوزار وأن يسترنا في الدارين اللهم أمين يا رب العالمين فإن السؤال حول المرابحة والمضاربة ربما كان متفرعا عن الأصل الآية التي كنا بصددها في الحلقة التي التقينا من ذي قبل والتي بيّنت طهارة المعاملة وبيّنت نهي واضح صريح أن المسلم لا يقرب خردلة ولو درهما يسيرا إلا بتجارة عن تراض من الطرفين بعيد عن الغش والتدليس وما إلى ذلك
أليست المضاربة
نعم لأن نحن
أليست
نحن
نوع
نحن
من أنواع
نعم نريد يعني تذكرة إخواني فقط
نعم
ثم بينت ولنتأمل ختم الآية ولا تقتلوا أنفسكم
إن الله كان بكم رحيما
الآية ليست في سياق القتل
نعم
إنما الآية تتكلم عن التجارة إنما هي رسالة وإشارة لكل مسلم غش مسلما فقد قتل نفسه قبل أن يقتل غيره هو أراد أن يكبر على حساب الآخرين ظنا منه أنها تجارة وأنها شطارة وأنها فهلوة وإلى آخره في الحقيقة هو قاتل لكل هؤلاء
سبحان الله
ولنتأمل أنفسكم لما؟ لأني جزء من المجتمع وهذا الإنسان الذي أنا أخادعه هو أنا أقول هو أنا وأنا هو
كما فعلت بغيري
بورك فيك الله يرضى عنك فهذا ما ينبغي أن ينتبه لي إخواننا الأفاضل المرابحة والمضاربة المرابحة بإيجاز شديد لأنه باب في الفقه كبير جدا كذلك المضاربة المرابحة هي أن يشتري أحد الناس سلعة لنفسه ويتملكها ثم يبيعها لغيره هذا مرابحة يعني أنا قصدتك بعد الله جل وعلا وأنت رجل تعمل في التجارة كما اتفقنا في الحلقة الماضية وحددت لك سلعة بأوصافها وأنت رجل تاجر ولكن ربما هي غير متوفرة عندك فأنت مشكورا ذهبت فأتيت بها واشتريت لنفسك وتملكت ونقلت إلى مخازنك أو إلى حيث ما تحفظ بضاعتك ثم جئت أنا إليك فأشتري منك هذه مرابحة
تراضي موجود بين الطرفين
نعم.
على نسبة
وتحدد يعني. نسبة الربح بيننا حسب الاتفاق 10% 5
نعم.
واتفقنا أنه لا حد لأقصى ولا لأدناه
نعم.
بشرط ألا تستغل حاجة الناس
نعم. أما المضاربة
المضاربة إنما هي مال من أحد الطرفين في مقابل عمل من الطرف الآخر. عكس الأمر الثاني تماما، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاه. هذه مضاربة،
شريكان أحدهما بالمال
والآخر بمجهوده. فهذه تعتبر مضاربة. الرأس المالي ثابت لصاحبه، ولكن يتفق على الربح كيف يتم التقسيم بين صاحب المال وبين صاحب المجهود الذي قدم. هذه مضاربة، وكلاهما إسلامي، والله يبارك فيهما بفضل الله جل وعلا.
آمين يا رب. أخونا بيسأل إن عنده سيارة، هو سائق في أحد الشركات. الشركة مدياله سيارة هو بيتحرك بها للشركة وبيروح بها، بتبقى معاه طول الأوقات. وطبعا بنزينها وإصلاحها على حساب الشركة. هو ساعات بيحتاج يعني مشاوير خاصة به. فبيعملها، العربية موجودة، وفي واحد تاني وهو في طريقه للعمل بيقابله أي معرفة بيوصله لله ولصلة الرحم وما إلى ذلك، وفي تالت بياخد أجرة من الناس وهو رايح العمل بيركب. عايزين حكم الإسلام في الثلاث أحوال دول حضرتك.
بارك الله فيك وأصلح الله حالي وحالك وجميع المسلمين.
آمين يا رب.
كل من كان حاله مثل ما ورد بالسؤال فليعلم أنه مؤتمن على السيارة. مؤتمن، ومعنى مؤتمن لا يجوز له أن يتصرف فيها خارج حدود اللوائح والقوانين. أنا رجل سائق اليوم مثلا على هذه السيارة في قطاع عام في قطاع خاص أيا ما كانت، لا يجوز لي شرعا أن أستغلها في قضاء حاجات الشخصية
في غير مصلحة الشركة.
تماما، هذه السيارة معدة لمصلحة العمل، الشركة التي أنا أعمل بها، سواء كان قانت قطاع عام أو قطاع خاص.
ده المصلحة.
ولينتبه الناس، القطاع العام لا يملك أحد الناس من أصغر حتى رئيس الجمهورية في أي قطاع من بلدان المسلمين لا يملك أن يعطي إذنا. إنما هي ملك للمسلمين. ولا يجوز أن يتصرف. ليس أني موظف مدير في هذه الشركة أو في مكان آخر
أسمح للسائق
السيارة لا أسمح السيارة هذه أعزك الله تشتري خضار، والسيارة الأخرى تودي الأولاد المدارس، والسيارة الثالثة أعزك الله تفسح الكلاب. هذا شرعا لا يجوز. هذه السيارة إذا أعدت لتوصيله هو بشخصه فإنه لا يجوز لا لأولاده ولا لغيرهم أن يستعملوه. وتغلق ويستقل مواصلة خاصة متعلقة به أو يدفع، لكن الذي يحدث خلاف ذلك وهذا محرم شرعا. هذا الجانب الأول
للمصلحة الشخصية.
أما
بقى المجملات،
الجانب الثاني هذا الذي يتقاضى أجرا ليس من حق شرعا، هذا خائن وغشاش ومدلس، لأن السيارة ليست له وليس من حقه، إنما هو أجير عليها يأخذ راتبه أو أجرته في نهاية الشهر في مقابل أن يقوم بتوصيل عمال هذه الشركة أو عمال هذه المنطقة مثلا. فلا يجوز له أنه يسير في الطريق ويركب الناس ويأخذ المال لنفسه.
في حديث كنت قد قرأته عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
من استعملناه في عمل وأخذ عليه أجرا فما أخذ فوق ذلك فهو غلول.
غلول.
هل هذا غلول؟ هل هذا حديث
صحيح؟ نعم حديث صحيح.
هذا هو الأمر.
نعم، نسأل الله العفو. غلول سرقة. بعض أخواننا قد لا يعني تصل كلمة الغلول، إنما المقصود بها سرقة. هو سارق. وذلك من غل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الله أكبر. فهذا فليتق الله. هذا الآخر
شفقة ورحمة بقى.
شفقة ورحمة لا يجوز شرعا.
لا يجوز.
نعم. لما؟ لأنه مؤتمن. إذا 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 رب العمل، لأن أنا قلت قطاع العمل يملك فيها أحد الإذن بخلاف القطاع الخاص، لأنك حضرتك ربما أنت صاحب هذه الشركة، وإذا جئت أنا إليك كساق وقلت لك والله قد أصنع كذا فأعطيتني الإذن فلا حرج ولا بأس. لما؟ لأن صاحب المال أعطى الإذن، والقطاع العام لا يملك المال فيه أحد، فليتق الله.
أنا سعيد بهذه الإجابة، لأن موضوع فعلا يعني منتشر جدا عندنا بالذات، يعني
للأسف
كتير. جدا.
نعم.
إن شاء الله نعود مع باقي الأسئلة، ولكن بعد فاصل قصير إن شاء الله. الأخوة والأخوات، فاصل ونلتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات، عدنا معكم بفضل الله ومع فضيلة الشيخ سامي السرساوي، مرحبا بحضراتكم.
مرحبا الله بكم.
مرحبا بحضرتك.
الله يبارك.
سؤال اخر، يعني اخ يعمل في شركه للمواد الغذائيه، والشركه قررت يعني كل شهر اي حد بيعمل فيها ياخذ بمقدار من جنيه ل 400 جنيه بضاعه بتخفيض 25% لاستعماله.
تمام.
هو يحتاج ب 100 او اقل او اكثر، فبياخد ال 400 وممكن يبيع بعضهم او يجامل ببعضهم، فيعني هل لازم يكون يستفيد هو بيهم ولا يجوز ان هو يتصرف فيهم كيفما شاء؟
بارك الله فيك واصلح الله حالي وحالك. هذا يتوقف على طبيعة العقد في هذا البند، بمعنى لو ان الشركة اعطته حرية التصرف بهذا المبلغ، بمعنى لك من جنيه الى 400 جنيه مقابل ان تأخذ بضاعة غذائية، له التحق التصرف فيها كيفما شاء، يأكل يهادي يأخذها يبيعها، هذا حق مخصص له من قبل الشركة. أما إذا اشترطت الشركة أن يكون استعمالا شخصيا له هو ولبيته، فلا يجوز له أن يهادي ولا يجوز له أن يبيع.
هو مش مكتوب كده في العقد حضرتك؟ بيقولوا أي عامل من حقه أنه هو ياخد بمبلغ كذا،
إذن يتصرف على هذا الأساس، بمعنى يأخذ، لأنه هذا يعتبر حق خالص محدد له ولا يتجاوزه أكلا وشربا وإهداء ولو حتى بيعا لو كان الأمر على عامته. الله يبارك فيك.
الله يكرمك فندم. جالنا كم سؤال كده من الإخوة الصم وضعاف السمع، لهم حق علينا طبعا إن شاء الله نجاوب لهم. أخت بتقول إن هي حاضت في رمضان ويعني لم تصم رمضان قبل الماضي.
تمام.
ليس الماضي، وبعدين الفترة ما صمتش، هل لازم تصومها قبل رمضان ثم هي ما صمتش تعمل ايه دلوقتي؟ هل تطعم او ماذا تفعل؟
بارك الله فيها، اسأل الله ان يبارك في هذا القطاع الكبير من اخواننا الاكارم، اللهم امين يا رب العالمين. لانهم لهم حق على المجتمع وعلى الناس وعلى كل اخواننا ألا يهملوهم لله. نعم. تبارك وتعالى. وهذه إنما هي إنجاز تعبير همسة من هذا المنبر لكل إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، هذه واحدة. فيما يتعلق بما سألت عنه الأخت الكريمة بارك الله فيها، فنقول يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، يجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي فطرتها بسبب العذر الشرعي الحيض عزك الله.
نعم.
ثم إذا كان تأخير القضاء حتى دخل رمضان التالي عليها بدون عذر، يعني لم تكن مريضة، لم يكن هناك مانع شرعي يمنعها من الصوم،
هي الآن مريضة
في هذه الحالة، فيكون التأخير بدون عذر ينضم إليه القضاء مع الكفارة. أما إذا كان تأخيرا بمبرر شرعي كما لو كانت مريضة، القضاء فقط. بارك الله فيك.
الأخ الثاني بيسأل بيقول إنه عندما أغتسل للجنابة أرتدي نفس الملابس، بلبس نفس الملابس اللي كنت إيه على جنابة فيها.
نعم.
فهل يجوز ولا لازم أغير الملابس بتاعتي اللي حدث فيها الجنابة؟
الفقه غائب عن الأمة، الفقه العام والخاص، حتى فقه الضروريات والأولويات، لأنه إذا من باب أولى، إذا غاب الفقه العام فكل هذا ضائع. نسأل الله العفو والعافية.
آمين.
لماذا أنا قلت هذا الكلام؟ لأنه لو أن المسلم فقه أمر دينه ما كان في ذلك، لأن هناك مفاهيم خاطئة تحتاج إلى تصحيح، مثل ما ورد في هذا السؤال من الأخ الفاضل الكريم بارك الله فيه. ليس معنى كلامي انتقاص من قدره.
نعم.
أو تقليل من شأنه، معاذ الله. نعم. فنحن نحب كل إخواننا،
هو تنويه للجميع.
نعم. أي سؤال لا نستحقره معاذ الله ولا نستقل شأنه. لماذا؟ لأن ربما كان في سؤال بسيط جداً فيه خير عميم للأمة بأسرها. نعم. لا لصاحب السؤال فقط.
نعم.
ولكن أردت أن أنوه وأنبه، لأن هناك المفاهيم هذه منتشرة لدى كثير من الرجال والنساء على حد سواء، أن الثياب الذي تمت فيه المعاشرة أعزكم الله ينبغي أن يغير. هذا الكلام خاطئ جملة وتفصيلا، ولينتبه الجميع، فرق كبير بين أن أغير الثوب للنظافة وبعدا عن العرق وما إلى ذلك، فهذا شأن كل مسلم يفعل ما شاء، وبين أن أغير هذا حكما شرعيا، بمعنى أن هذا لا تجوز الصلاة لا تجوز الصلاة فيه، هذا خطأ.
فرق كبير.
كبير جدا. فنقول له غير ما شئت، ولكن المني ليس نجسا لأن منه يخلق الإنسان. عندما التقى أبو هريرة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فأبو هريرة كان جنبا فغير طريقه فلاحظه النبي
صلى الله عليه وسلم
فاغتسل فرجع، فقال ما حملك على ما صنعت، يعني لما غيرت طريقك يا أبو هريرة؟ قال كنت نجسا. قال سبحان الله المؤمن لا ينجس. وأمنا عائشة عندما سئلت كيف كانت تصنع إذا نزل المني مع احترامي للأخوات الفضلات على الثوب مني النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت تفعل به؟ فتقول كنت أحطه، يعني أفركه إذا كان يابسا ناشف، وأغسله أقرضه بالماء أغسله إذا كان طريا. هذا الذي ينبغي أن ننتبه إليه إخواننا، فصلاته صحيحة وليس بالضرورة أن يغير الثوب.
جزاكم الله خيرا مولانا. يعني بعد الصلاة دايما بنلاقي واحد جاي يقول لك تقبل الله، تقول له تقبل الله منا ومنكم. بعد الوضوء أو أنت بتتوضى واحد يقول لك من زمزم، فيروح واحد سامع يجي يقول له إيه اللي أنت بتقوله ده، أنتوا يعني بتبتدعوا وهذه بدعة؟ مفيش لا تقبل الله ولا من زمزم، والكلام ده كله لم يرد. فما الحكم في هذا الأمر؟
أرجو من إخواني الأفاضل دائما وأبدا أن يكون الأمر سهلا سلسا، لا ينبغي أن يكون بعصبية وتعنيف، حتى ولو لم يكن ثابتا في عمل النبي
صلى الله عليه،
فإننا نقدم النصيحة لإخواننا بنوع من الهدوء، لأنه دائما وأبدا الرفق ما كان في شيء إلا زانة ووجد الاستجابة لقلوب الناس. أما العنف وما إلى ذلك
فبما رحمة من الله لنت لهم،
بارك
فلو
الله
كنت
فظا يعني انفضوا من حوله
للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا تعليم لنا في شخص رسول الله، مع أن النبي ما كان فظا ولا غليظا يوما من الأيام صلى الله عليه وسلم. فأقول لإخواننا هذا الذي تعود عليه قطاع كبير من الناس حرما، يعني أنت ممكن تصلي وأنا وكثير من إخواننا يأتيك بعض عوام الناس كبار السن صغار السن يروح يسلم عليك بعد الصلاة حرما عم الشيخ،
تقبل الله. لا يرد
بعض الناس يعنفه، أنا أقول لا تعنفه، هذه الكلمة لم تثبت فعلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
لكنها دعاء.
لكن أقول لإخوانا استبدلها بكلمة تقبل الله مني ومنك يا ربي، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. مطلوب منا أن يكون لك سعة صدر وتعليم وتفقيه. ذلك أنا أذكر إخوانا بأبي الدرداء، درس تربوي الأمة، يعني قطاع كبير منا للأسف فقد الرجل رضوان الله عليه من أكابر الصحابة، يمر يجد مجموعة من الناس يضربون رجلا، استوقفوا المنظر فقال لما تضربوه؟ فقال وجدناه على معصية. أنا مش عارف أبو الدرداء رضوان الله عليه لو مر في مجتمعنا النهاردة بقى حيقطع رقابنا احنا الكل، أو عفوا المجموعة اللي كانت في عهد أبو الدرداء، معذرة. لما المعاصي كتير تضرب، لماذا تضربوه؟ قالوا وجدناه على معصية، وده دليل على أن دور المسلم ما يبقاش سلبي. فقال أرأيتم لو سقط في بئر ماذا تصنعون معه؟ الرجل اللي انتم تضربوه ده وقع في بئر، ماذا تفعلون معه؟ قالوا نخرجه. قال إذن فقهوه وعلموه وبصروه وعظوه
رضي الله عنه وارضاه.
فالتانيين بيستغربوا، ألا تبغضوا؟ انت بتكرهوش؟ قال أبغض معصيته، فإن عاد ورجع إلى الله فهو أخي وحبيب. هذا ما نفقده اليوم. فأخونا الكريم سل وذكر لفظة نعم مش ليست واردة في سنة النبي،
حتى ما هوش ذنب يعني ما هوش ذنب يعني،
الذي أريد أن أصل مع إخواني هل أعنفه؟ لا أبدا، برفق وبدين ألفت نظره وأبصره إلى ما يستبدل به حتى أكون موافقا لسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكرني في يوم من الأيام تصلي الفجر وأحد إخواننا كان يصلي بعد انتهاء صلاة الجماعة، حديث النبي واضح لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. طب هذا الرجل أن لي أنه لم يصلي الصبح، أنا أعرف منه. فدخل واحد من إخواننا وزجر الرجل ودفعه في صدره، موقف استفز يعني في حقيقة استفزني.
يعني مولانا لا يجوز أن أنا أقضي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح؟
على رأي في الفقه يجوز.
يجوز
نعم.
انما هو مش عارف بيصلي.
اللقطه التي اربطها بالذي نحن فيه، فاخونا الكريم نهره وزجره لا صلاه، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاه. قلت سمعا وطاعه لحديث رسول الله، ولكن يا هذا اتدري اذا كان متاخرا عن صلاه الجماعه أم لا؟ فلما انتهى الرجل من صلاته قلت والله ما تغادر مكانك حتى ينتهي الرجل من صلاته. قلت ماذا كنت تصلي يا أخي؟ قال كنت أصلي الصبح، فقد جئت متأخرا وأدركتكم في نهاية التشهد، فكنت أكمل صلاتي فكنت أنا الوحيد.
سبحان الله، روعوا بقى الراجل.
قلت فماذا فعلت معه؟ كنت تخرجه من صلاة الفريضة؟ هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله.
نعم الله بارك الله فيكم. معنا اتصال دلوقتي إن شاء الله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
أهلا بحضرتك.
تفضلي يا فندم.
لو سمحت، بالنسبة لزكاة الذهب.
أيوة.
أنا عندي مثلا لو أزيد من 150 جرام ذهب.
نعم.
أنا كنت الأول بطلع 2.5% على اللي بعد 85 جرام.
نعم.
فهل دلوقتي أنا سمعت إن طبعا إن دوت غلط، إن لازم تطلعي على القيمة كلها اللي بتلبسيه واللي ما بتلبسهوش.
يعني أنت اللي فات كله كنت بتطلعي على بتشيلي 85 وتطلعي على اللي أعلى.
على اللي بعده.
ربنا يكرمك يا رب.
فبعد كده دلوقتي قالوا لي لا، لازم تطلعي على كل الذهب اللي عندك سواء عيار 18 أو عيار 21، لازم تطلعي المبلغ كله كامل 2.5%.
ربنا يكرمك.
حاضر ان شاء الله. بس عايزه اعرف ايه صحيح وايه اللي المفروض اطلعه بالظبط
ان شاء الله،
علشان ما اكونش اخطات في اللي فات.
لا مفيش مشكلة.
اللي فات اخطات فيه اطلع على اللي فات.
وصل السؤال يا فندم، وصل السؤال. ربنا يكرمك. شكرا. ان شاء الله. معنا الحاجه سندس. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا حاجه، ازاي الصحه؟
ازيكم؟ كل سنه
ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك يا حاجه.
ربنا يبارك فيك انت والله.
امين يا رب. امين يا رب.
القيمه ديت اللي
ربنا يتقبل يا حاجه. ربنا يتقبل منا ومنكم. اتفضلي يا حاجه.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يخليك.
عزك الله.
دلوقتي يا فضيله الشيخ انا ست على مشارف الستين.
نعم.
لجهل زمان بالدين وما كانش فيه وسائل تعليم زي دلوقتي مثلا كده، ولا كنا بنسمع برامج دينيه ولا مشايخ ولا حاجه.
أيه.
فكانت الايام اللي كنا يعني بنفطرها في رمضان ما كناش بنعوضها.
نعم.
كمان ما كنت يعني انا صمت وانا عندي حوالي مثلا 17 18 سنه.
نعم.
في سن كبير، فانا دلوقتي مش هقدر اعوض الايام اللي هي ايه اللي فاتتني دي كلها.
نعم.
فمش عارفه انا اعمل ايه يعني فيها.
حاضر.
كمان انا يعني عايزه لو مثلا ان انا فيها في قضاء، يعني انا مثلا بساعد اسرتي يعني بخيط كده وبساعد اسرتي على اساس ان انا ايه يعني.
نعم.
بمبلغ يعني.
ربنا يكرمك. ربنا يكرمك.
الله يخليك. عندي يعني اخواتي فقراء والكلام ده يعني.
نعم.
فانا بديهم المبالغ اللي انا ايه بشتغل بها دي. بس كان في نيتي ان انا بس قلت ايه كتعويض برضو للايام اللي هي
تعويض من غير حساب كده يعني. تعويض كده من غير حساب يعني.
ايوه.
انت بتقولي كده. ربنا يكرمك يا حاجة سندس. نرد على حضرتك ان شاء الله. نرد على حضرتك. معانا اتصال اخر. الحاجة فتحية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بيك.
تفضلي يا
فندم. فضلت الشيخ.
تفضلي.
حضرتك انا كان عندي مبلغ محطوط في بنك ربوي.
نعم.
وبعدين لو انا تخلصت من الارباح بتاعته وحبيت احطه في بنك اسلامي.
نعم.
هل عليا وزر يعني؟
تتخلصي من الارباح بتاعته وعايزة تعرفي تتخلصي منها ازاي يعني؟
انا حطيتها في بنك اسلامي.
الارباح.
نعم.
الأرباح.
هل علي زكاة بقى على المبلغ الربوي ده ولا لا؟
نعم.
طيب ماشي ماشي. وصلنا ثلاث أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول للأخت اللي هي الذهب، كانت الفترة اللي فاتت كلها 85، بتقول ده النصاب فبتدفع عن الزيادة بقى، يعني الزيادة هي اللي تدفع عليه.
نعم.
وبعدين عرفت بعد كده إن المفروض تطلع على الكل 2.5%.
نعم.
فما الحكم فيما مضى؟ وما يعني الحكم فيما يعني يحدث الآن يعني.
بارك الله فيها وأصلح الله حالنا وحال وجميع المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. فلينتبه إخواننا، لأن فعلا هذا فكر كثير من إخواننا الأكارم وأخواتنا الفضليات، إن هناك استثناءات أو بمعنى أدق الخمسة وثمانين جرام هذه مستثناء ومستبعدة من الزكاة، وهذا فهم خاطئ. هذا فهم خاطئ، لكن ده هذا تحديد الشريعة، هذا هو السلم الذي من بدايته نحسب الزكاة.
يبدأ النصاب.
عندي 85 زي اللي عنده 95 زي اللي عنده 100، هيطلع كله على التوتال على الإجمالي العام. نتكلم عربي بس بعد قلنا.
أول مرة أسمعها من حضرتك.
الله يبارك فيك.
بس والله طلع جميل والله.
الإجمالي العام.
الله
يصلح حالنا وحالك. على الإجمالي العام، يعني لا أستبعد ولا أحذف ال 85، يعني على سبيل المثال لو عندي 100 جرام. اروح شايل 85 وطلع 15، هذا خطأ.
نعم.
هذا خطأ، إنما يكون على الإجمالي. طيب أختي الكريمة أسألها سؤالا ولأنه هو توضيح لما ذكرته. هذا الذهب إذا كان حليا فله حكم خاص، إذا كان ادخارا، يعني بعض كثير من إخواننا رجال ونساء يقول بعد بدل من أضع المال في البنك والبنك حرام وقد أخذه أباطرة القروض وأضيع أنا في الرجلين، نسأل الله العفو والعافية. لا أنا أشتري ذهب وأضعه في البيت يحفظ مالي، ولا مانع أن تستعمل الزوجة بعضه أو تستعمله كله. هذا فيه الزكاة دون خلاف يذكر. لما؟ لأنه حفظ للمال في صورة الذهب. أما الأمر الثاني وهو الذي يتعلق بحلي النساء والتي ربما سألت عنه السائلة الكريمة، حلي النساء التي تتزين به، رأياني في الفقه، جمهور العلماء شافعي ومالك وأحمد لا زكاة فيه مهما كانت القيمة اللي بتملك المرأة، حتى لو تملك ذهب بملايين. طيب دليلكم رأي الجمهور استند لفعل أمنا عائشة، كانت تزين بنات أخوي عبد الرحمن وعبد الله بن أبي بكر دون أن تدفع لهم بالخمسين والثلاثين ألف دون أن تخرج لهم زكاة. رأي الإمام أبي حنيفة النعمان رضوان الله عليه قال أنه إذا بلغ النصاب، حلي المرأة وزكي المرأة، حلي المرأة
اللي بتستعمله
وبتلبسه وبتخلعه كل الكلام، بعيد عن التخزين وبعيد عن حفظ المال. يقول أبو حنيفة رضوان الله عليه هذا إذا بلغ النصاب 85 فأكثر فعليه الزكاة. آميلوا لها أن تأخذ بكلا الرأيين. لو أخذت رأي الجمهور، وقد تجد بعض الأكارم الأفاضل من شيوخنا وعلمائنا في نفس المكان يأخذ رأي الجمهور، لا حرج ولا بأس، وليس فيه تخطيء لهذا على ذاك أبدا، لأن كل الذي يفتي إنما يفتي بما يطمئن إليه قلب، وبما يعني استقر قلبه عليه من دليل ثابت عن النبي. الذي أدين الله به وأطمئن إليه رأي الإمام أبي حنيفة النهارده. لما؟ رغم أنه خلاف الجمهور، العبرة مش بالتعصب الأسماء، أحب الجميع والله، ولكنه الأحوط. ويسنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويسنده القرآن اللي هو المبدأ العام في القرآن الكريم.
يبقى هي تخرج عن 150 أو أكثر كاملة. وعشان كده يبقى نفس العملية، في تجار أنا أعرفهم بيجي يعمل الجرد بعد سنة ويخرج الزكاة على الربح.
خاطئ.
ده يعني
حصل تحايل
على الربح فقط،
تحايل. إنما الزكاة على الربح ورأس المال،
وأصل رأس المال
لولا رأس المال ما كان الربح. فالأصل يضم إليه الفرع،
نفس الوضع بتاع النصاب على طول. بالضبط.
أقول للسائلة يعني الكريمة بارك وبارك الله فيك، يعني ما مضى لك فيه إن كان الأمر ميسورا والسعة الناحية المادية ميسورة الحال فالأحوط أخرجيه، أما إذا كان الأمر ليس ميسورا فما مضى خذي فيه برأي الجمهور توسطا، وما تدارك حالك من اللحظة التي عرفت فيها وخذي بالأحوط، الله يرضى عنك
إن شاء الله.
بارك الله.
الحاجة سندس بقى 60 سنة هي، وطبعا زمان ما كانش فيه الجمال اللي احنا فيه ده. ويعني العلم دلوقتي والله انا متهيألي ما فيش حد يعذر بجهله دلوقتي.
والله
يعني القنوات والدنيا كلها بقت علم دلوقتي للي عاوز. فهي بتقول زمان كنا بنفطر في رمضان ولا نقضي، ما فيش القضاء ده ما نعرفوش. ايام كتيرة، وبعدين هي صامت بداية ما صامت وهي 17 سنة. بداية صيامها. فات كده. فهي بتقول انا اعمل ايه؟ وانا شغالة خياطة، فلوسي بديها الأقارب الفقراء بنية إن يا رب ده
يقضي عليه
تعويض عن اللي فات. فما الحكم؟
أسأل الله أن يمتحها بالصحة والعافية، وأن يبارك في أمهاتنا وآبائنا، وأن يرحم من مات منهم، ويبارك في من بقي. اللهم أمين يا رب العالمين. ليس هذا السؤال متعلق بأيام زمان كما ذكرت أمنا الكريمة
حاجة سندس
بارك الله فيها، ولكن للأسف قطاع كبير جدا من النساء من البنات في عصرنا هذا، رغم هذا التنور والتنوير الرائع الجميل ونقول الفضائيات الدينية التي غزت معظم البيوت بفضل الله تبارك وتعالى، إلا أن هناك قطاع كبير جدا عنده ما زال المفهوم راسخ الذي فطرناه عفوا في رمضان لا يقضى، وهذا تقصير، ولا تبرأ ذمة العبد إلا بأداء ما عليه. طيب نعود للحالة التي معنا الحجة الكريمة. ماذا تصنع؟ الأصل أن تقضي، هذا هو الأصل، تقضي ما عليه، يعني عليها شهر تقضيه، عليها خمس شهور تقضيه، عليها خمس سنين تقضيهم، عليهم مئة سنة اللي عليها تقضيه. ده الأصل. طب الآن وصلت لسن لا تستطيع فيه القضاء. هنا إذا كان الحال كما ذكرت الأخت الكريمة لا تستطيع القضاء والطبيب يمنعها من الصوم ويعني حالها المرض أسأل الله أن يشفي كل مريض، اللهم أمين أمين رب العالمين. في هذه الحالة تستغفر وتتوب إلى الله جل وعلا وتقضي عفوا وتكفر، تطعم عن كل يوم فطرته مسكين من حدود ما تأكل. طب هي الآن تخرج هذا المال للفقراء والمساكين بنية ما عليها، أسأل الله أن يتقبل منه ومنها، اللهم أمين.
آمين يا رب العالمين. الحاجة فتحية كانت شايلة مبلغ من المال في بنك من البنوك التي تعمل بالربا،
نعم.
الأرباح اللي خدتها أولا هي خدت المبلغ خلاص ووضعته في بنك إسلامي،
تمام.
الأرباح اللي هي خدتها هل عليها زكاة أو المبلغ نفسه عليها زكاة؟
هذه يعني تلاعب بالألفاظ، هي فوائد والفوائد محرمة شرعا. بعض أخوان يقول الشيخ فلان ذكر، هو يتحمل ما قال، ولكن أقول ما أدين الله به محرمة شرعا. طب هي الآن تخلصت من معصية ونقلت مالها إلى بنك إسلام أيا من كان مسمى، فهذا الفوائد لا يجوز لها أن تنتفع بها، ولكن تنفق في مشروعات عامة، مدرسة تبنى، مستشفى تبنى، ينتفع بها أكبر قدر من المسلمين، لأن أنا لا أدري من أين أتت هذه الفوائد، مني ومن غيره من الثالث والموضعون كثر بفضل الله تبارك وتعالى.
طيب أسئلة الإخوة بقى السريعة إن شاء الله.
نعم.
حكم المرأة التي ترفع صوتها دائما على زوجها، دائما صوتها عالي وهي نفسها اللي بتشتكي بتقول أنا طبيعتي كده، فده بيغضب الزوج، فأعمل إيه والحكم إيه؟
أسأل الله أن يهديها،
آمين،
وأن يهدينا معها وكل من كان على شاكلتها.
نعم.
فلتعلم كل امرأة مسلمة أن رفع الصوت في المرأة بغيض، ويخالف شرع الله ويخالف سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وعلى كل امرأة مسلمة أن تعلم أن رجلها، أن زوجها هو بابها إما إلى الجنة وإما إلى النار. قطاع كبير من الأخوات الفضليات غفلنا عن هذا الكلام، والله الذي لا إله غيره لو وضعت كل امرأة هذا الجزء من حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الرجل باب للمرأة إما للجنة وإما إلى النار، الله أكبر. فلتتخيل
خطير.
لن ترفع صوتها عليه،
نعم.
لن نعم. تتطاول عليه، لن تهمله، لن يعني أمور كثيرة تحتاج إلى عشرات بل مئات الحلقات،
نعم.
نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين.
ماذا
تفعل؟
نعم.
هي سألت عن ذلك، إذن أنا ذكرتها فقط،
نعم.
وكل من كان على شاكلته ماذا تفعل؟ فلتتق الله أولا، ولتتذكر الموتى ثانيا، وأن القبر أقرب إليها من شراك عليها.
تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني نعم. ويعني النبي يقول لو كنت أمرا أحدا بالسجود لأحد
لأمرت الزوجة
أن تسجد لزوجها، نعم. لما رسول الله لعظم حقه عليها،
نعم.
وعندما يقول وقليل من كن فاعله، يعني لما تأتي إحدى النساء وتسأل عن حق الرجل الزوج عليها، والنبي يبين ووضح صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
ثم يأتي النبي بعد ذلك ويقول قليل من كن فاعله.
ربنا يا رب يهدي زوجاتكم كلهم يا رب العالمين. معنا اتصال إن شاء الله مولانا. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
مرحب بك سيدي
الاخ نور الدين.
ان شاء الله.
اتفضل.
كنا عايزين نسال بس فضيله الشيخ عن سؤال كده، ايه يعني انا راجل عندي مصنع وببيع،
نعم.
شغل بالاجل.
عندك مصنع
وببيع شغل اجل،
نعم.
معايا شيكات،
ايوه.
جيت اتزنقت في شيك بعته.
بعت الشيك.
بعت الشيك، يعني معايا شيك ميعاده شهر 12،
نعم.
بعته بمبلغ اقل من ثمنه،
نعم.
هل ده يبقى فيه وزر؟
ماشي، اتفضل. في سؤال تاني؟
في سؤال تاني. انا بطلع زكاة المال، يعني انا ليا فلوس في السوق كتير بس ما خدتهاش دلوقتي،
نعم.
ما خدتهاش دلوقتي، بطلع زكاة المال على ايه؟ يعني بطلعها مش على
بتخرج
كله.
بتخرج الديون دي بره الموضوع خالص كلها وتخرج
كلها. انا باجي مثلا ليا مثلا 100,000 او ليا 200,000 او ليا 400,000،
نعم.
بخرج مثلا 5,000، بخرج 10,000، ما بعرفش اخرج بالظبط.
ده تقدير من عندك كده يعني؟
حاضر.
هو مولانا هيقول الحكم في الديون اللي بره للتاجر هيبقى فيها ايه. معانا اتصال اخر ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ محمد،
الله يخليك يا رب.
مرحبا. ازيك؟
ربنا يخليك يا رب.
اتفضل يا استاذ محمد.
انا دلوقتي عندي 30 سنه ومعايا 3 من الاولاد،
نعم.
اصبت بعمليه في رجلي اليمنى، قطع في الرباط الصليبي وعملتها.
شفاك الله وعافاك.
ربنا يخليك يا رب. فانا بعاني حضرتك دلوقتي من مشكله المواصلات وخروجي انا والاولاد الثلاثه والزوجه، فتقدمت لقرض من سياره من البنك. فانا هل قرض السياره دوت فيه معاملات ربويه ولا لا؟ بس البنك بيشترط عليا ان انا استلم السياره من البنك من الصاله مش من البنك.
دي السياره بتاع المعوقين دي اللي بت...
لا 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 دي سياره عاديه
من عاديه البنك. خالص عاديه. لكن انت عايز تشتريها من البنك يعني؟
اشتريها
من ماشي البنك. اخ محمد ماشي نجاوب عليك معنا اتصال اخر ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحتي بس ممكن اسال الشيخ سؤال؟
عينينا مين معايا؟
انا فاطمه.
اهلا فاطمه اتفضلي.
بس ممكن بس اساله ان كان صلاه العصر ليها سنه ولا ملهاش؟
حاضر حاضر ان شاء الله. الاسئله اللي معانا يعني الاخ نور الدين
نعم.
عنده مصنع بيبيع بالاجل وكان معاه شيك مستحق في شهر 12 فهو اتزنق زنقه فباع الشيك باقل من ثمنه فما الحكم؟
لا يجوز شرع لانه هناك قاعده فقهيه تقول ضع وتعجل. يعني انا ليا شيك النهارده ب 100,000 عند حضرتك
نعم.
طب بقول لك يا استاذ محمود انا مش هاخد منك ال 100,000 هذه الشيك اهو اعطيني 80
عشان انا محتاج دلوقتي
عشان انا محتاج الفلوس انا اقبل. هذا ربا. هذا ربا على طول
ولو بالتراضي.
ولو بالتراضي. التراضي لا يحل الربا. يعني عندما انا اذهب الى اي انسان واقول له انا راضي وانا قابل وليست هناك حالات ضروره
نعم
ولكن اعطيني الالف هذه وانا ساردها اليك 1300 او 1500 وانا راضي
لا ينفي انه ربا.
نعم لا ينفي نعم. انه ربا. الله يبارك فيك. نعم
برضه الاخ نور الدين بيقول زكاه المال هو عنده مثلا 300 400 الف عنده فلوس بره
نعم.
فالديون دي في وقت لما يجي يخرج الزكاه ايه موقف يعني؟
بارك الله فيك. يعني افرق له بين حالتين. الحاله الاولى الديون التي علي او البضاعه التي عنده ليست ملكا له، كان نزلت من تاجر اكبر منه عنده في محلاته او في مصانعه كقطع غيار او الى اخره نعم. ايا من كان مسماه. في هذه الحاله هذه لا يخرج عليها زكاه مال لانها ليست ملكا له. لكنها هي امانه عنده. اذا تم بيعها اخذ صاحب السلعه الاساسي حقه وهو له فيها نسبه. هذه النسبه هي التي تدخل في زكاه مال الاخ نور الدين الله يرحمه. نعم. هذه الحاله الاولى.
نعم.
الحاله الثانيه هو له مال عند الناس، يعني بضاعه او مال في صوره بضاعه عند هذا التاجر وثاك وثالث والرابع والخامس تفوق ال 100,000 ال 200,000 300,000. نعم. اذا عليها زكاته ويخرجها هو لانها مضمونه العوده بفضل الله تبارك وتعالى.
التعامل مستمر.
نعم. هو يقول انا اخرج زكاه عشوائي حسب ما فهمت من السؤال وهو يعني ليا 200 وطلعت 5. هذا لا يجوز. يعني انا اسال اخ نور الدين بارك الله فيه ووسع الله عليه
وجهه
وعلى جميع المسلمين، الا تعرف راس مالك؟ انا لا اظن ان رجلا في الوجود تاجرا لا يعرف راس ماله
وبالذات الديون.
بعيد عن الديون
بالورقه والقلم
حتى لو لم يوجد هناك ديون. طبيعه البشر اريد ان اعرف كم كسبت انا في خلال هذا الشهر او ما الارباح التي حققتها من مكسب وخساره خلال 6 شهور او خلال العام.
هو بيدفع عن راس المال هو يعلمه بيدفع له. هو بيتكلم عن الفلوس المبلغ الكبير اللي بره
المبلغ الكبير الذي يخصه
بالتقريب.
لا الذي يخصه يحصيه ويخرج عنه.
نعم
الله يبارك فيك.
الاخ محمد ربنا يشفيه ويعافيه رب ندعي له مولانا. يعني هو 30 سنه وعنده 3 اولاد واصيب في رجليه عمل عمليه وكده، فطبعا المواصلات صعبه جدا بالنسبه له وبتمثله مشكله لو حب يروح اي مكان. ف شراء سيارة من البنك هل هذه الضرورة تبيح؟
والله يعني
أنا عارف رأي
حضرتك. أسأل الله أن يشفيه، أسأل آمين. الله أن ييسر حاله، أسأل آمين. الله جل وعلا أن يزيل الكرب والهم والغم عنه وعن جميع المسلمين اللهم آمين. ولكن الذي أدين الله جل وعلا به فيما يتعلق بعملية القرض لا أبيحه إلا في حالتين، هي حالة الضرورة القصوى. والضرورة القصوى أني لا أجد في بيتي رغيف خبز وقصدت إخوان المسلمين لا ليعطوني صدقة إنما يعطوني قرضا سأرد إليهم مرة ثانية حين تيسر أحوال، أو أن البيت تهدم وأنا والأولاد حفظ الله الجميع أسكن الشارع.
ما سبق أن قلتموه.
نعم في هذه الحالة سآتي إلى إنسان بالربا وأخذ منه المال بقدر ضرورتي تلك، ما سوى ذلك لا.
نعم نعم. طب هو بقى في سؤال يتعلق بهذا الامر. في اماكن يعني الدوله بتعمل سياره للمعوقين بمبلغ
نعم.
بسيط جدا.
ايوه نعم.
ففي معوق مش محتاج سياره.
جيد.
فانا سليم بروح للمعوق اقول له اجيب سياره باسمك، باسمك انت، وهديك برضو 2000 3 5 ممكن يديله، وممكن يكون قريبه مش هياخد حاجة.
نعم.
لكنه هو بس ايه هيجيب السيارة باسمه، وشكرا خدمة يعني، نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم، وبيدعو البعض بالخير. انه فهل الحكم هنا
رش يعني وتدليس وحرام ولا يجوز؟
معلوم بيقول البعض تقبل الله منا ومنكم،
يتقبل يقول ما شاء. لما؟ لأن هذه السيارة خصصت لإخواننا المعوقين.
نعم.
فالدولة تحملت إنجاز التعبير، تحملت الضرائب أو تحملت الجمارك.
نعم.
فكل ذلك خدمة لهذا لظروفه الخاصة.
نعم.
وهي محددة له، لا يجوز لأبيه.
نعم.
لا يجوز أن يفعل مع أبيه، ولا لأخيه ابن أمه وأبيه.
شرع. لا بفلوس ولا من غير فلوس.
ولا بأي طريقة. لما؟ لأنها مساعدة على الغش والتدليس. إذا استطاع أن ينتفع بها هو لنفسه
فلا شيء. فلا شيء.
لكن الذي يحدث مع أخواننا هذا لا يجوز شرعا.
أختنا فاطمة بقى الصغيرة دي اللي اتصلت في الآخر وبتقول العصر له سنة ولا ملوش؟
له سنة غير مؤكدة. نعم. لأن عندنا السنن الصلوات نوعان، سنة مؤكدة ومعنى مؤكدة أنها ثبت أن النبي ما تركه.
نعم.
واظب عليها طيلة حياته.
نعم.
حتى كان إذا شغل عنها قضاها صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اللي هي 12 ركعة اللي ثبت عن النبي المعروفة.
نعم. نعم. نعم.
وهناك سنن غير مؤكدة، يعني مرة النبي صليها لم يواظب عليه، ومرة يتركها كسنة العصر. رحم الله رجلا صلى قبل العصر 4، والحديث صلى قبل العصر 2 أي ركعتين. فسنة العصر غير مؤكدة
إن شاء الله. معنا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أسامة.
أنا ببيع كروت شحن.
أسامة معايا؟
سامي إبراهيم.
أسامة؟
سامي إبراهيم.
سامي إبراهيم. أهلا أهلا، تفضل.
أهلا بيك. أنا ببيع كرت الشحن لزمايلي ب10.
ايوه
كروت الشحن
عارفها. ايوه عارف
الاتصالات.
نعم.
بيبيعوا لزمايلي ب10.
نعم.
وفي ناس ببيعوا بره يعني ب10.5.
ايوه
واخد بال حضرتك. وفي ناس زمايلي بتاخدوا على القبض ب11. هل في ذلك شيء؟
ماشي يا عم، ولو ان يعني انتوا بتبيعوا لنا ب10.5 وب11 في كل حته يعني يا عم سامي، ربنا يكرمك. طب ناخد سؤال اخر الاول.
ماشي.
اخ محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا بيه؟
اهلا اخ محمد.
انا محتاج اكلم الشيخ بس مش محتاج اطلع على الهواء.
يعني خلاص يبقى الكنترول تاخد رقم الشيخ. حاضر، خد رقم الشيخ وان شاء الله يرد عليك. ماشي اخ محمد. معنا الاخ سامي بيبيع كروت شحن، فهو بيبيعها يعني ب10.5 لعامه الناس، زمايله ب10 عشان دول اصحابه يعني بدلهم ب10. وفي ناس بياخدوا على المرتب بياخدوا منه بيدفعوا في اخر الشهر فبيحسبها ب11 على انها يعني زي التقسيط زي الاجل.
بارك الله فيه. اساله هل هذا عمله؟ هل هذه تجارته؟
اهو سنترال يعني.
اذا كان ذلك عمل وتلك تجارته لا حرج ولا بأس.
نعم.
ولكن انا في العمل ويعني اهو تحسين دخل انجاز. نعم. التعبير. وانا اخذ بعض المال عندي واشتري هذه الكروت ثم أقوم ببيعها، هنا أقول له دخلت في شبهة المحرمة.
هو بيتاجر
بجزء
ماله.
ما أقول تاجر ما شئت.
تاجر،
لكن احذر، لأن بعض أخواننا أنا رأيتك قد اتعملت في هذا الجانب. فما المانع أن أكون مثلك؟ لا حرج ولا بأس، لكن أقول له مرة ثانية وأؤكد، إذا كان هذا عمله وتلك هي تجارته لا حرج ولا بأس، والبيع بالتقسيط محلل شرعا وقتل بحثا.
انا في امر اختلط عليا دلوقتي يا مولانا. يعني انا دلوقتي لو انا موظف ومدرس،
تمام،
وبجيب بضاعه لزمايلي، ده انا مش تاجر، انا مدرس، بس لقيت الموضوع ده مربح فبقيت اجيب وبيع لهم بالاجل او بيع بكذا، يعني هل ده يجوز او لا يجوز؟
يجوز.
قلت
يجوز شرعا.
انا اختلط عليا.
الله يبارك. نعم. فيك. لكن الامر ارجو الا يحدث فيه لبس. انا الان معي واشتريت بضاعة صارت ملكا خاصا بي.
أيوة. نعم.
هذا.
نعم.
الذي انا اقصده.
قلته من قبل.
الله يبارك فيك. تاجر ما شئت.
ربنا يكرمك.
لكن الذي احضره بناء على طلبك. وما الى ذلك دخلنا في متى.
وصلك الحمد لله. معنا اتصال تاني يا اخي سامي ان شاء الله بيعه.
نعم.
زي ما انت ماشي ان شاء الله. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اخت عائشه.
ايوه
اتفضلي.
لو سمحت عايزه اسال الشيخ بالنسبه ان كنا ساكنين في شقه صغيره، بعتنا قلنا في شقه كبيره.
نعم.
والشقه الصغيره دي بنأجرها، ومش شيء يعني ممكن هشيلها لابني لما يكبر، وممكن هخليها كده كاستثمار يعني اجرها واخد الايجار. هل اطلع الزكاة على الشقه بالنسبه لثمنها اللي كان من زمان ساعه ما اشتريتها، ولا بالنسبه لثمنها دلوقتي؟
ربنا يكرمك يا اخت عائشه.
شكرا.
يعني الشقة كانت صغيرة وبعدين خدوا الكبيرة، فالصغيرة دي قالوا نستفيد منها وهي موجودة تؤجر، وإن شاء الله يعني لما ابنها يكبر يا رب يكرمه إن شاء الله يتزوج فيها. بالنسبة بقى لما أخذوه من إيجار واللي هياخدوه من إيجار تخرج زكاة؟
الأخت الكريمة جزاء الله خيرا، أفرق لأن الأمر يتوقف على نيته. أولا إذا النية هي التي ستحدد الإجابة. إذا كان الحال كما ورد بالسؤال أنها سوف تتركها لابنها حينما يكبر يأخذها يتزوج بها ينتفع بها يستغلها، ليس على هذه الشقة أي زكوات. أما المبلغ الذي يأتي من استغلالها
وينفق
الإيجار أنفقوه على أنفسهم، يعني أخذوا الإيجار وتم إنفاقه عليهم ليس فيه زكاة. أما إذا أخذوه وتم ادخاره ومر عليه عام هجري كامل وبلغ النصاب يخرج منه على 1.5% اللي هي نسبة 25 جنيه. الله يرضى عنه.
بارك الله فيكم. معنا اتصال ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. اخ مصطفى.
ايوه
ازيك يا استاذ؟ اهلا
وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا يا مصطفى.
كل عام وانتم بخير.
طب صح السلام.
صح
امين يا امين يا رب امين.
دلوقتي يا فضيلة الشيخ انا شغال في مطعم بتاع فول وفلافل بتاع والدي.
نعم.
هل فوالدي بيبيع بأسعار يمكن ايه هو يعني بنعمل جودة في الشغل شوية.
نعم.
فبندي الشغل حقه في الشغل وفي في الأكل وفي طعمه وفي قابله وكل حاجة، فوالدي بيبيع بسعر غالي شوية. ففي من الناس بتقول يقول لك لا حرام ده بتبيعه غالي، وفي ناس بتزعل وفي ناس
بتتكلم. طيب طيب حاضر.
بتبيع كميات قليله بسعر عالي.
ماشي.
فهل ده حلال المادي دوت ولا حرام؟
ماشي يا اخو مصطفى. ماشي يا اخو مصطفى. احنا عارفين يا مولانا سندوتش الفول والطعميه عند ناس بربع جنيه وب 50 قرش.
نعم.
وعند ناس بجنيه وربع وجنيه ونص، وفي ب 4 جنيه سندوتش طعميه.
اكيد.
فهو بيقول ان احنا فعلا بندي خدمه كويسه جدا جدا وفي اقبال، ما بنقولش لحد تعالى اشتري يعني، لكن في ناس بتقول له حرام عليكم الفلوس دي حرام والمكسب حرام، لان كتير قوي كده على سندوتش الفول والطعميه، ووالده هو اللي محدد الاسعار.
هذه قضيه عرض وطلب.
نعم.
هذا عرض سندوتش الفول ب 10 جنيه وجد من يشتريه لا حرج، والاخر عرضه ب 50 قرش ب 50 قرش لا حرج. لكن هنا فربما حسن وجود، وبعض اخواننا ضعونا بعض الامور التي لا توضع ومن المتبلات وما الى ذلك لا حرج ولا بأس،
لا حرج
لانها لا حرج. تجارة وليس فيها استغلال لاحد، والامر عرض وطلب.
طيب يا فندم، اخت تقول زوجي مبذر عكس الاسئله اللي قبل كده كله بخيل مبذر، يجوز لها ان تاخد من ماله وتشيل لاولادها وتنفق على اولادها انه مبذر بصوره جامده، هل يجوز؟
بارك الله فيك. نعم يجوز للمرأة المسلمة إذا كان الحال كما ورد بالسؤال الزوج مبذر ومتلاف، يعني وصل لدرجة السفه في الإنفاق والصرف وما إلى ذلك على الشهوات وعلى الملذات وما إلى ذلك، وربما وضاع الأولاد أو لا ندري ماذا تخبئ لنا الأقدار، يجوز للزوجة أن تدخر بدون علمه بشرط أن ينفق هذا المال على الأولاد وأن ينفق هذا المال في داخل البيت، ولا تستفيد به لا لنفسها ولا لخارج البيت ان شاء الله سبحانه وتعالى.
نعم. مولانا يبدو ان الاخت عائشه بتاع الشقه الصغيره، يعني انا شايف حضرتك جاوبت، لكن برضه هي عايزه تعرف اصل الشقه، ثمن الشقه الصغيره عليه زكاه؟
ثمن الشقه يكون عليه. قلت يا اختي ان الاجابه تتوقف على نياتك، لو انك عندما تركت او اجرت هذه الشقه وضعت نية أننا نستثمرها فعليها زكاة على قيمتها كل عام.
طب لو كانت هذه هي النية،
إذا كانت
على سعرها في الأصل في البداية
في كل عام
ولا الآن؟
في كل عام تقدر.
نعم.
بسعر العام
لو كانت للاستثمار،
للاستثمار
لابنها.
أما إذا كانت لابنها فليس عليها زكاة.
واضح جدا كده الإجابة. طب سؤال صعب جدا جدا، أفيدونا كفارة الزنا مع الخاطب ثم انفصلت عن الخاطب وتزوجت غيره، وطبعا يعني هي في حالة يعني صعبة وبتقول ما الكفارة وهل للزانية توبة؟ يعني أعاذنا الله وإياكم وأهدنا الله وإياكم. يعني الإسلام والله هو الطريق. والله هو الطريق.
الله نعم.
يعني نجيب عليها بإجازة حضرتك عشان نقفل البرنامج.
بارك الله فيك. نقول التوبة أو بمعنى أدق الكفارة أن يقام الحد عليه.
إن كان يعني
والحدود في معظم بلدان المسلمين معطلة.
نعم.
وعن النبي يقول حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 عاما.
صلى الله,
صلى الله عليه وسلم. فنقول الكفارة في مثل هذه الأمور هي إقامة الحد على الذي سبق له الزواج المحصن يرجم حتى الموت, والذي لم يسبق له الزواج غير المحصن فإنما يجلد 100 جلدة وتقريب عام.
نعم.
طب هل تابت وسترت ورجعت إلى الله تبارك وتعالى؟
نعم.
هل تقبل منها توبة؟ لا أحد يستطيع أن يقنط أحد من رحمة الله.
نعم.
لأن القرآن فيها واضح وصريح.
نعم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, وتأملوا معي, لم يقل أذنبوا أخطأوا قصروا عصوا أبدا. أسرافوا, إسراف في اللغة مجاوزة كل الحدود.
وأيضا حضرتك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر,
ده
جاي الزنا
ولا يزنون. وهذه يعني كما يقول أحد الصحابة أرجى آية في القرآن, قل يا عباد لما لأن تجاوزت كل الحدود, ومع ذلك لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا, فاستتر بستر الله وتوبي إلى الله تبارك وتعالى, والله غفار.
آمين يا رب العالمين. مولانا يعني أنا والله يعني لم أشعر بالوقت مع فضيلتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم, وأن يفيدنا دائما بعلمكم. والإخوة والأخوات يعني سعدنا بكم, ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ونرجو ألا يحرمنا من لقائكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.